أقبلت جمالا يا رمضان، نورا يتلالا بالقرآن. بركاتك كم تبني الإنسان، بالطاعة فيك وبالإحسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الإدمان. عايز اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بثلاث سنين ونص من عمري، من اخطر ايام حياتي كنائب استقبال وطوارئ في مركز السموم بالدقهلية، اللي بيستقبل حالات السموم والادمان من 6 محافظات: دقهلية، شرقية، غربية، منوفية، كفر الشيخ ودمياط. شفت خلال الثلاث سنين ونص دول مآسي لو قعدت احكي فيها برامج لسنين مش هتكفي. واكبر مشكله ان اغلب المآسي دي من شباب، والاغرب انه شباب محترم من عائلات محترمه، وبنات محترمه من عائلات محترمه، وقعوا ضحيه الادمان. الادمان يا جماعه هو احد اكبر الاعداء الحقيقيه اللي بتواجهنا في حياتنا، اللي أعدائنا بيدمرونا فيها بجد. عارف بعض الأفلام المشهورة اللي بيبقى جايب لك تصور الاحتلال، في إن إزاي كابوس لو الواحد يصحى من نوم الصبح يلاقي دبابات ماشية في الشارع بتاعة العدو، وإن ده قمة الكابوس. صدقني المخدر وما تدمنه بوجه عام أخطر عليك وعلى أهلك وعلى بلدك من كل دبابات الأعداء. من بعد حرب أكتوبر يا جماعة الحروب شكلها اختلفت. قالك بدل ما هنقعد نصرف كتير بقى في حاجات الدبابات ومش عارف ايه والكلام ده، خلي الشباب يدمن، خلي الشباب ده يضيع. فانتم مش متخيلين انت قد ايه بتخون دينك، بتخون ربك، بتخون اهلك، بتخون بلدك باستسلامك لهذا العدو. انا مش هتكلم تنظيرا كتير في الادمان يا جماعة، على قد ما عايز أركز على تعريف الإدمان وأنا عايز أتكلم عن إيه بوجه عام. عايز أقول يا جماعة إن الإدمان مرتبط جدا بعنوان برنامجنا في العادات هابيتولوجي، بنفس الطريقة إنك بيبقى ليك مثير كيو، ثم الروتين السلوك بتاع إدمان المخدر نفسه، ثم الريورد اللي أنت بتحصل عليها العائد من بعد هذا الإدمان بالنشوة. وعايز أقول حاجة، ان الادمان ما هوش ادمان المخدرات بس. احنا صح لما بيجي على بالنا كلمه ادمان اول حاجه بتخطر على بالنا الادمان المخدرات وغرام الافاعي والناس اللي تحت عينيها ازرق والكلام ده، ولكن لا، مصطلح الادمان اوسع من ذلك بكثير واكبر من ذلك بكثير. الادمان، ادمان الاشياء بوجه عام، هو الاضطراب السلوكي والنفسي في شده التعلق بامر معين والازدياد التدريجي فيه بشكل متزايد وعدم القدرة على التوقف عن تناوله والازدياد فيه. فالإدمان ممكن يكون بحاجة كتير جدا، في إدمان المخدرات، إدمان الخمور، إدمان السوشيال ميديا، إدمان الشراء. أحيانا في شباب بيبقى عنده إدمان بنات، إنه يحب بنت معينة ويتعلق بيها لدرجة إنه يبقى مدمن. كذلك بنت تكون بتكرش على شاب معين ومتابعاه على السوشيال ميديا، ادمنت مشاهدة صوره ومتابعته فيسبوك انستجرام على اي حاجة وفيديوهاته، لحد ما ادمنت هذا الامر وبتزود ومش قادرة انها توقف. فالادمان سلوك وعادة لابد ان تجاهد، ولابد ان يكون لها علاج لهذا السلوك الادماني بوجه عام. واحنا ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن ادمان السوشيال ميديا بالتفصيل. والحلقة اللي فاتت اتكلمنا يا جماعة عن التدخين، وقلنا ازاي التدخين هو بداية سكة الشر، بداية ان ايدك تمسك سيجارة فيسهل عليها بعد كده سيجارة ملفوفة، فبداية السيجارة الملفوفة تسهل عليك الحشيش، الحشيش يسهل عليك بعد كده انك تشرب حاجات اعلى من كده وهكذا. هتكلم عن ادمان ايه تحديدا اللي انا عايز اركز عليه من اللي انا شفته خلال 3.5 سنين في شغلي كنائب في مركز السموم. اول حاجه يا جماعه، ادمان الحشيش اللي اصبح انتشاره غير طبيعي لدرجه ان في شباب عاد شايف ان ده عادي، يعني خروجه الخميس لازم تكون بحشيش، ما ينفعش خروجه الوقفه او الكلام ده الا الحشيش. الناس عايز بتتعامل مع الحشيش انه زي السجاير كده عادي، يعني ما فيش مشكله. والقول المشهور عند شباب كتير انه يقول لك يا عم والله بالنسبه للحشيش هو يعني مختلف فيه، اختلف فيه العلماء، فوالله لو هو حلال ادينا بنشربه، ولو حرام ادينا بنحرقه، ده احنا ممكن ناخد ثواب، دي نباتات يا عم ايه المشكلة؟ لا طبعا يا جماعة، عايزين ننتبه للمشكلة الكبيرة دي ونربط الدنيا ببعضها. ان الحشيش والبانجو والهيروين والبودرة والمخدرات والكيمياء والترامادول والامور دي كلها لها من حكم الخمر يا جماعة. الخمر المحرمة بإجماع كل العلماء وبنص القرآن وصحيح القرآن وصحيح السنة، الخمر أم الخبائث يا جماعة. فأنا عايز أقول لكم إن كل ما يخمر أي يغطي العقل كالخمار كله ياخد حكم الخمر يا جماعة. فإحنا عندنا سواء حشيش سواء ترامادول، يقول لك طب ومانه الترامادول يا عم ده دواء، ده مسكن وأنا بعمل حاجة، ده أنا باخد مسكن ولا الليريكا ولا مش عارف، يقول لك يا عم ده بياخده بتوع السكر. هو أنت بتاخده بنية العلاج؟ انت بتضحك على ربنا؟ هو ربنا مش يعلم انت دلوقتي بتاخد المخدر ده ليه او بتاخد الدواء ده ليه؟ كذلك الهيروين والبيسا والستروكس وكل انواع المخدرات دي لها نفس حكم الخمر يا جماعة. فلازم ننتبه للموضوع ده كويس قوي. وانا عايز اقولكم على حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب شربة خمر، ممكن يكون الشربة دي يا جماعة كان بيدوق كان بيجرب، واحد من اصحابه عزم عليه، من شرب شربة خمر كان حقا على الله ان يسقيه من طين الخبال. قالوا يا رسول الله وما طين الخبال؟ قال صديد قيح جروح اهل النار. صديد قيح جروح اهل النار الله يسقيك منه بسبب بق كنت بتجرب عايز تشوف الخمرة دي عاملة ازاي. هات كده اما دوق ان سهل كان زي اقول لك يا عم ده 8% بس، ده 10% بس، لا ده حاجة بسيطة، هي دي هتيجي بقى زي الفوديكا بقى وزي الويسكي وزي الخمرة والحاجات الكبيرة. يا عم احنا بنجرب، يا عم انا بشرب بس تفريح، ده بس في الافراح، ده بس اصحابي عزموا عليا، يعني ما يقولوا عليا دماغي خفيفة ولا يقولوا عليا مش راجل ولا الكلام ده. ابدا يا جماعة، كل الحاجات دي بتاخد نفس حكم الخمر. فأنت كشارب خمر أم الخبائث. قصة المشهورة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاها لنا وتعلمناها من الصحابة، إن إزاي لما رجل خير ما بين إنه امرأة خيرته يا إما إنه يزني بيها أو يقتل طفل أو يشرب الخمر، فحس إن أهون الثلاثة إن هو يشرب الخمر بدل ما يزني أو يقتل. أول ما شرب الخمر يا جماعة زنى بها وقتل الطفل. فعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي ان الخمر هي ام الخبائث. انت اول ما بتقع فيها بتقع في كل حاجة بعدها. فاي مخدر انت واقع فيه حاليا ابتداء من ادمان النيكوتين من بداية السكة ولو انت في بداية الطريق في السجاير، مرورا بالشيشة والحشيش والكيمياء وباقي انواع المخدرات لحد الخمر، اول الطريق لاخره نفس الحكم بدرجاته. فلازم نبقى منتبهين للنقطه دي. طب انا عايز اركز على ايه؟ انا عايز اركز على سؤال مهم جدا، وهو تبطل ليه؟ واحد يقول انا دلوقتي قاعد اتفرج على الحلقه، انا ابطل ليه؟ ايه اللي يدفعني دلوقتي الى اني ابطل؟ ورقه وقلم كده ونكتب مع بعض ونركز. تبطل ليه؟ اول حاجه لله، لله يا اخي الذي خلقك، الا تخشى الله؟ انت مش خايف من ربنا سبحانه وتعالى؟ مش خايف من عقوبة ربنا وحسابه على النار والمخدرات اللي انت بتشربها دي؟ ما بتخافش من ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إلي؟ كنت تروح في حتة ضلمة وتروح أماكن مخفية مع أصحابك عشان تشربوا في الخفاء، ليه تجعل ربنا سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك؟ رقم اتنين، لنفسك يا أخي إن لبدنك عليك حقا. افتكر كل الأيام اللي كنت فيها إنسان كويس ومحترم، شوف ازاي الخمرة وازاي المخدرات خلتك انسان ضايع واحد يقول لك لا يا عم انا مش عايز نفسي. طيب بالله عليك والدك ووالدتك ما لهمش حق عليك يا جماعة؟ انتم مش متخيلين قهرة قلب الام على ابنها المدمن ازاي يا جماعة. لما كان بيجينا في مركز السموم الشباب او البنات اللي بيبقوا اغمى عليهم من اوفر دوز وهم جايين متشالين بالاسعاف ونشوف قهرة قلب الام وبكاء الاب، وما ادراكم ما بكاء الاب يا جماعة، وقهرته وكسرته وانكساره ودموعه اللي بتنزل زي الدم من عينيه على ابنه اللي واقع في اوفر دوز، ولا اللي جه ومات واكتشفنا انه مات من اوفر دوز. لما تشوف حد ازاي من بعد ما كان انسان محترم وكويس ازاي طريق الادمان دخله في ضياع وهو بيرجع من منظر الاوفر دوز، وتشوف حياته وهي ضيعة لحد ما يموت في سوء خاتمة. ليه مش خايفين يا جماعة من سوء الخاتمة؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. تخيل لما حد يقابل ربنا يوم القيامة والجب في ايده او في الحقنة اللي كان بياخدها وهي موجودة في دراعه ويتحاسب بيها ويقابل بيها ربنا ويقول له عبدي أأمرتك بهذا؟ انا اديتك فلوس وصححت لك بدنك عشان تموت نفسك بمخدر وتموت في الحمام ولا تموت في سوء خاتمة في اي حتة؟ يا اخي لو بتسألني ليه تبطل لو مش فارق معاك امك وقهرت قلبها عليك وهي شايفاك مدمن وقهرت قلب ابوك عليك؟ عشان مراتك وولادك اللي بيضيعوا وهم شايفينك بتضيع كل يوم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت تحولت الانسان لا شيء، انسان بيسرق. سرقت اهلك وسرقت مراتك نفسهم، عليك بايه من ده كله؟ بعد كده تبطل ليه؟ شغلك. تخيل فضيحة الناس اللي الايام دي يا جماعة بيخرجوا ويطردوا من الشغل بعد ما اتعمل لهم تحليل فجائي واكتشف ان هم بيشربوا مخدرات، وتبقى العيلة كلها والفضيحة والاهل عارفين انه فلان اطرد من الشغل واتخرب بيته بسبب المخدر. واخيرا يا اخي لدينك والبلدك، دينك ليه عليك حق وبلدك ليها عليك حق انك ما تبقاش ضحية وما تبقاش واحد مستسلم لأعدائنا اللي بيدمروا فينا. أسباب كتيرة قوي قوي يا جماعة عشان نبطل الإدمان وعشان ناخد خطوات عملية إن شاء الله. بعد الفاصل هيبقى معانا ضيف جميل هنتعرف عليه وقلنا على خطوات عملية عشان نبطل مع بعض. نلتقي بعد الفاصل.
فنربي النفس على الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله يا جماعة، اتنين اصحاب فضلوا 7 سنين في كلية طب حلمهم الرئيسي ان هم يكونوا بطنة ويشتغلوا بطنة وعاملين مذكرات بطنة ويدرسوا بطنة، وسبحان الله لأسباب لا يعلمها إلا الله ربنا يقدر ان هو يكون مدرس مساعد في قسم السموم الإكلينيكية والطب الشرعي، وربنا يستخدمه في علاج المدمنين ومن يشتكون من هذا الأمر. وسبحان الله ربنا يقدر ان انا يبقى لي جزء من نيابتي في قسم السموم في قسم السموم في الدقهلية، ورغم ان احنا في اتجاه تاني ربنا يستعملنا في هذا الامر. فسبحان الله الذي جمعنا من جديد في حلقة بنتكلم فيها عن الادمان. سبحان الله في 3 اسئلة مهمين ان شاء الله باذن الله اسألهم لضيفي واخوي حبيبي دكتور محمد شمس، ربنا يبارك فيه ويكرمه، كان منورنا في حلقة امبارح برضو في حلقة التدخين. السؤال الاول يا دكتور محمد، بالنسبة لأهم الحاجات اللي بيبقى محتاجها المدمن عشان يتعالج ليه؟
والله من واقع الحاجات اللي احنا شفناها مع المدمنين اللي بيجونا في الاكيوت ستيج، يعني هم عشان يبطل محتاج حاجتين مهمين قوي. اول حاجة ان يكون عنده الهمة القوية والارادة، وده موضوع البرنامج بتاعك. من غير الهمة والارادة دي مش هعمل اي حاجة حتى لو اتحجز في 100 مصحة. الحاجة الثانية الصحبة الصالحة اللي هتساعده بعد كده على انه يكمل في الاقلاع عن الادمان او الاقلاع عن الحاجات اللي كان بيستخدمها في الادمان. دول اهم خطوتين او اهم جزئين لازم المدمن يحافظ عليهم في الطريق عشان يتخلص من المواد السمية او اللي كان بيقرأ.
هم فعلا بيخلوا من 12 نقطة بتوع الاقلاع عن الادمان انه يبقى وسط صحبة ويشتغل في عمل تطوعي، يعني ده حتى من الحاجات اللي احنا نحاول الناس عليها في احلى شباب. ففعلا احنا بنحاول يعني ان يكون كعلاج عملي للمدمن ان يكون الهمة من ناحية والصحبة الصالحة من الناحية التانية. في احلى شباب ربنا يستعملنا يا جماعة في هذا الامر.
المرء على دين خليل.
طبعا فبيفرق فعلا، لان هو اللي خلاه بدأ الطريق ده اصلا الصحبة برضه. طب سؤال يا دكتور محمد، لو في حد مثلا من الشباب المبتلين بالإدمان بيسمعنا دلوقتي واحنا عاوزين نقول له الطريق بتاع العلاج ايه، فالمفروض ان الطريق بتاع علاج الإدمان ايه بقى؟
والله العلاج بيتركز في ثلاث محاور، المحور الاولاني هو العلاج الدوائي اللي هو الفارماكوثيرابي، والسايكوسوشيال اللي هو العلاج النفسي، والبيهيفيرال ثيرابي اللي هو العلاج السلوكي. العلاج الدوائي او الفارماكوثيرابي ده بينقسم لثلاث اجزاء. الجزء الاولاني الديتوكسيفيكيشن اللي هي مهمه طبيب السموم، اللي هو نحاول نخليه يعدي بمرحله الاعراض الانسحاب من غير اذى ومن غير ما يحصل له اي تاثير على صحته، وده ببعض المواد اللي بتبقى شبيهه شويه بالماده اللي بياخدها ولكن في جرعات متناقصه عشان نبدا نخليه بطل. الجزء الثاني بعد الديتوكسيفيكيشن مرحله الريلابس بريفنشن، ان احنا عايزين نمنعه ينتكس، فبنديله برضه
دوائيا ونفسيا
مواد تكرهه في المواد اللي كان بيدمنها. اللي المرحله الثالثه اللي هي مرحله المينتنس ثيرابي، لو في ناس مش قادره ان هي تقلع عن التدخين وبتقول لك انا هفضل مدخن، انا هفضل مدمن على الماده دي، فبنحاول نديله ماده تكون اقل خطوره منها شويه واقل خطوره على المجتمع والمحيط به، ويفضل ياخدها ما فيش منه مشكله ويفضل ماشي عليها بحيث ان هو ما يرجعش تاني للماده الخطر اللي كان
بيدمنها.
المرحله طبعا السايكوسوشيال اللي هي العلاج النفسي طبعا بالتضافر مع السموم، علاج السموم ان انت بتحاول تعمل له الجروب ثيرابي او العلاج اللي هو في الجامعات، وكان مسلسل تحت السيطره كان من احد النماذج اللي كانت صورت الموضوع ده كويس جدا، ويقعدوا يشاركوا بعض الخبرات عشان ازاي ما نقعش في الخطا ده تاني.
وبيبقى نقط وموضوع تغيير العادات اللي هو زي البرنامج طبعا. ده برضه نقطه الهيدولوجي ده يفرق معاه جدا،
مربط الفرس ده فيصليا ان انت تحاول تخليه يغير العاده دي، ما هي عاده، ما هو الادمان ده عاده. ان انت طبعا بتجيب الاهل
يتخلص من المثيرات الكيوز ويغير الروتين ويظبط اللون
زي الفل، ويقوم نقف مع العيله ونفهم زوجته او نفهم باباه ومامته ان ازاي يقدر يتعامل مع الشخص المدمن ده وان ازاي ما ننهروش وكده. المرحله الثالثه والاخيره مرحله العلاج السلوكي، ان احنا بنحاول نحفز عنده سلوكيات تعزز الاقلاع عن التدخين، نخليه يمارس رياضه، يحفظ قران، يحافظ على الصلاه،
يساعد
غيره في الاقلاع عن التدخين، بعض السلوكيات اللي بتعزز من هو يقلع عن التدخين.
طيب لو في دلوقتي بيشوفنا مثلا شاب مبتلى بموضوع الإدمان او بنت وحد من اهلها او من اصحابها بعت لها الحلقه، ممكن انك تشجعه ان هو يبدا الخطوه دي ازاي وما يخافش وتقول له ايه؟
اول رساله هقولها له الاستعانه بالله اول حاجه، لان تدعي ربنا وتقول له كده ربنا انا من غيرك ضعيف وبيك يا ربنا هتساعدني ان انا ابطل، دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا نحاول نشوف النماذج السيئه وبص النماذج السيئه اللي احنا شفناها ومدى الخطر اللي وقعوا فيه والحاجات اللي انتهت بانتهاء حياتهم وكده، ده طبعا هيخليني اخاف، لو انا مش بخاف بقى بعد اخاف ان انا افضل ماشي في طريق الادمان ده، والتوبه، التوبه الى الله ان هو من الحاجات دي ربنا هيساعدني ان انا ابطل. فده يعني الرساله الرئيسيه اللي اوجهها لك ان انت في مرحله خطر على المجتمع وخطر على اهلك وخطر على نفسك. انا كنت وانا في الجيش كان احد الالويه يعني في اللي كان قائد اللواء اللي انا كنت فيه كان يقول لك ان اكتر حاجه تكسر ظهر الاب ان ابنه يبقى مدمن. ليه؟ لانه بياخد سنه حبس و10000 جنيه غرامه، فانت كسر ظهره نفسيا وماديا، فالموضوع جد خطير يعني ولازم يتاخد على محمل الجد بصوره كبيره.
يعني هل هو يخاف؟ اصل في ناس بقى خايفين برضه بسبب التلفزيون يقول لك بقى انا هقعد اتلوى في الارض وهيحصل لي مش عارف ايه
كده. لا الموضوع تغير.
حقيقه الامر ايه بقى؟
يعني حقيقه الامر ان هو لو خلاص خد القرار وعنده الهمه والاراده ان هو يبطل هيروح للدكتور المعالج ويبدا يتعالج. الناس دي فاهمه جدا وهتحطه في الطريق الصح وهتبدا تدي له العلاجات اللي هتخليه مش هيمر بموضوع الاعراض الانسحابيه دي يعني، وهيبقى زي الفل. وغير كده وكده انا قلت لحضرتك ان هو في ناس اعرفهم بطلوا كل المخدرات، كان بياخد كميات مهوله من المخدرات، بياخد بودره وبياخد حبوب وبيشرب سجاير وبيشرب حشيش، ولما كان عنده الاراده بطل كل حاجه مره واحده، بدليل والله تحت عيني ان الراجل ده كان في بيته، كنا بنديله العلاج في بيته وكان سوري في اللفظ يعني بيتبول على نفسه، بيتبول على نفسه هو في البيت. انت حضرتك متخيل
المخدرات بتذل والله؟
وده غير بقى طبعا الصوره او الحاله اللي كان عايشه فيه اهله ووالدته، والحمد لله ربنا كرمه وتاب وبطل والحمد لله واقلع عنه مره واحده بدون الحجز في مصحه، لانه كان عنده الاراده وخايف برده من نظره المجتمع انه يتحجز في مصحه وخايف على شغله، فكل ده تضافر وان هو
والله يا دكتور محمد كان اكتر حاجه بتقهر قلبي في استقبال الطوارئ في السموم قهرت قلب الام والاب اللي جايين ابنهم قاعد مغمى عليه في اوفر دوز وجايين لنا وهم مكسوفين.
أيوة طبعا.
من ان ابنهم جاي في ام زي ده.
واقول لكل واحد برضه بياخد ماده ومتخيل ان هو مش مدمن، لا انت مدمن زي السجاير، انت مدمن للسجاير. الحشيش عشان تقول لك الحشيش مش ادمان والناس متخيله ان اصل الحشيش ما بيذبش عقلي، وتقالت لي لفظا الحشيش لا يذب العقل.
اسمعني هو طبعا
طب ما الخمره لو خدنا منها كاس ولا كاسين ما مش هيذب العقل مش كده بس، ولكن انت في الاخر بتدر الى ضرر الصحه. ده لو اقل حاجه خالص ان هو بيضر الصحه، بيعمل اضرار في صحتك، ده لحد ذاته انت بتودي لنفسك التهلكه، وده في حد ذاته حرام. يعني
مجرد الشعور السعاده ويقول لك احنا بنشرب حشيش عشان تبقى القعده حلوه ونضحك ونفك ونقلش ونضحك، طب ما ده تغيير للحاله.
كل ده بيعمل نفس اللي احنا قلناه، مركز الجائزه والمكافاه بيحصل له تنشيط، وده يؤدي في الاخر للادمان. الادمان صور متعدده لنفس العمله، هي نفس الميكانيزم اوف اكشن ونفس كل حاجه.
جزاك الله كل خير يا
ربنا يبارك المجتمع المصري
ويديم استعملنا يا رب في هذا الامر. شاكرين لكم جدا جدا يا جماعه، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه الادمان، ونكون قدمنا لكم معلومات على قد ما نقدر. ويبقى استعانه بالله هي رقم واحد، ثم الهمه، ثم الصحبه. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ذكر ودعاء فيك وتسبيح، وصدور يسكنها القرآن، وتضيء لياليك تراويح، فنربي النفس على الإيمان.